بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: قراءة على شيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين. القول في تأويل قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يقول تعالى ذكره لعباده المخاطبين بهذا القرآن المؤثرين زينة الحياة الدنيا على الآخرة: ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم ولا تجازون بأعمالكم
ولا تجازون بأعمالكم
لكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم الدنيا العاجلة.
أنت معكم نسخة أخرى جي؟
لا
الأقل نسخة أخرى من نسخة نفس ال
شاكرا
طيب
أحسن الله إليك.
لأنه عندنا ولكن الذي دعاكم بالعطف
أحسن الله إليك. وإثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم.
طيب ليس عندنا هنا حديث إلا عن قضية ربط الآيات، كما قلنا سابقا في قول لا تحرك بلسانك الآيات، هذه مرتبطة بقضية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوحي وتلقيه لهذا الوحي، ومرتبطة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كلا بل تحبون العاجلة، لو أردنا نربطها بما قبل قوله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك، سنجد أن الآيات مساقها واحد. هنا كما تلاحظون خطاب مباشر، يعني خطاب مباشر لقوم، يعني كلا يعني بل تحبون يعني أيها المخاطبون مباشرة العاجلة. ولو قال كلا بل يحبون العاجلة كان كما هو معلوم خطاب لغائب، لكن هنا خطاب لحاضر، يعني كانه خطاب لحاضر. وهو المخاطب بهذا هو من سبق ذكره في الآيات التي جاءت قبل لا تحرك به لسانك. كلا أيضا من باب الفائدة نكررها مرة أخرى، من أفضل من يعني فسر كلا الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ولاحظ قال ليس الأمر كما تقولون، يعني تفسير لكلا طبعا هي مرتبطة الآن بقول، فقال ليس الأمر كما تقولون أيها الناس من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم. من أين أخذ هذا المعنى؟ أخذه من سياق الآيات السابقة، يعني من سياق الآيات السابقة، يعني كأنه رد على الكفار الذين كانوا ينكرون البعث. نعم
أحسن الله إليك. وقوله وجوه يومئذ ناظرة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، ناظرة يقول حسنة، حسنة جميلة من النعيم، يقال من ذلك نظر وجه فلان إذا حسن من النعمة، ونظر الله وجهه إذا حسنه كذلك. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم بالذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة.
لا ليتك تقرأ السند قصدا.
أحسن الله إليك. وساق بإسناده
لا حدثني،
حدثني محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة. وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال نظرة الوجوه أحسن الله إليك نظرة الوجوه حسنها. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد مثله. وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال الناظرة الناعمة. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال الوجوه الحسنة. وساق بإسناده عن جرير عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال من السرور والنعيم والغبطة. وقال آخرون بل معنى ذلك أنها مسرورة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال مسرورة.
نعم طبعا كما تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، الوصف بالنظرة ورد في القرآن في غير هذا الموطن، في مثل قوله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الآن في معنى ناظرة ذكر الإمام اختلاف لأهل التأويل، وإذا تأملنا هذا الاختلاف سنجد أنه يرجع إلى معنى واحد في النهاية. النظرة كما قال هي الحسن والبهاء الذي يكون على الوجه، ولهذا وصف الوجه بالنظرة. وصف الوجه بماذا؟ بالنظرة. الآن القول الثاني كما هو طبعا القول الأول بتعداد أقواله، القول الثاني الذي ذكره عن مجاهد ليس قولا مستقلا، أنه قال وجوه يومئذ ناظرة قال مسرورة. ما علاقة نظرة الوجه بالسرور؟ لازم، يعني بينهما تلازم، يعني بسبب يعني نظرة وجوههم بسبب ماذا؟ سرورهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك بين القولين نوع من تضاد، وإنما هي متلازم. ولهذا لاحظ القول الذي قبله لمجاهد من رواية منصور عن مجاهد، قال من السرور والنعيم والغبطة، يعني كأنه بيّن لنا أن سبب هذه النظرة هو سرورها وما هي فيه من النعمة والغبطة، يعني ما فيه من النعمة والغبطة. فإذا هذه آثار، يعني هذه آثار السرور والنعمة والغبطة. ما هو أثره؟ أن يكون نظرة في ماذا؟ في الوجه، أن يكون نظرة في الوجه. فإذا ليس هناك اختلاف بين القولين، وإن كان الإمام رحمه الله تعالى قد فصل بينهما. أنا قصدت من الأخ بدر أنه يروي الأولى بالسند خلافا للطريقة اللي نسير عليها، لأنه قال هنا حدثني محمد بن إسماعيل البخاري. من هو محمد بن إسماعيل البخاري؟ الإمام المشهور صاحب الصحيح. من العجيب أن الإمام الطبري مع أنه عاش في بغداد والبخاري مر على بغداد، إلا أن روايته يعني في التفسير رواية عن البخاري قليلة جدا، يعني قليلة جدا، وهذه تدعو إلى ماذا؟ إلى نوع من ماذا؟ من الاستغراب والنظر، يعني نوع من الاستغراب والنظر، يعني تترك لي البحث هل هناك سبب معين أو لا. وهذا يفيد أيضا فائدة مهمة جدا، وهي أنه حينما يتجاور علمان كبيران لا يلزم أن يكون بينهما نوع من الالتقاء، أو لو التقى لا يلزم أن يكون بينهم نوع من ماذا؟ من الرواية. إن الآن الإمام البخاري توفي سنة 256، يعني في طبقة أشياخ الإمام الطبري، والإمام الطبري توفي سنة 310، يعني في إذن الإمام الطبري في طبقة التلاميذ، يعني الإمام الطبري في طبقة التلاميذ، وكان بينهما لقاء يقول حدثني محمد بن إسماعيل البخاري. ومع ذلك الرواية عن محمد بن إسماعيل البخاري مع أنه عالم كبير ومشهور قليلة عند الإمام الطبري. هذه تفيدنا كما قلت لكم في أنه لا يلزم من المعاصرة والشهرة أن يكون كل واحد من العلماء يروي عن هذا العالم. هذه من باب الفائدة. نعم
صلى الله عليه. إلى ربها ناظرة، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك أنها تنظر إلى ربها، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن يزيد النحوي عن عكرمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا، وساق بإسناده عن الحسين بن واقد في قوله وجوه يومئذ ناظرة من النعيم إلى ربها ناظرة قال أخبرني يزيد النحوي عن عكرمة وإسماعيل بن أبي خالد وأشياخ من أهل الكوفة قال تنظر إلى ربها نظرا، وساق بإسناده عن المبارك عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة.
ونفس الرواية محمد بن إسماعيل. نعم
أحسن الله إليك. إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق.
نعم.
وساق بإسناده عن عطية العوفي في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال آخرون بل معنى ذلك أنها تنتظر الثواب من ربها، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر منه الثواب، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها، وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب، وساق بإسناده أيضا عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء، وساق بإسناده عن الأعمش عن مجاهد وجوه يومئذ ناظرة قال نظرة من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنتظر رزقه وفضله، وساق بإسناده عن جرير عن منصور عن مجاهد قال كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، فقلت لمجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال يرى ولا يراه شيء.
عندنا يرى نعم، قال يرى ولا يراه شيء نعم.
أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في قوله إلى ربها ناظرة قال تنتظر من ربها ما أمر لها. وساق بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب. وساق بإسناده عن مجاهد عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى ملكه وسروره وخدمه مسيرة 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفع أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. وساق بإسناده عن أشجع عن أبي الصهباء
الموصل قال حدثنا شيخ بدل أشجع ماشي
صلى الله عليك عن أبي الصهباء الموصلي قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى سروره وخدمه وملكه في مسيرة 1000 سنة فيرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أفضلهم منزلة منزلة من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشية. وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لم ينظر في ملكه 1000 سنة قال وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين قال ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال بالبياض والصفاء قال إلى ربها ناظرة قال تنظر كل يوم في وجه الله عز وجل.
هذه الآية كما تلاحظون طبعا فيها خلاف بين السلف في مدلول هذه الآية اللي هي إلى ربها ناظرة، وتلاحظون كلام عكرمة قال تنظر إلى ربها نظرا، يعني هذا التأكيد منه طبعا قال تنظر إلى ربها نظرا كان فيه إشارة إلى إشكالية واقعة عند مخالف له، وقد يكون فيه إشارة إلى قول مجاهد، يعني أكد أن المراد النظر يعني بالعين. الرواية التي عن الحسن اللي عن عكرمة أيضا وإسماعيل بن أبي خالد وشاق قال تنظر إلى ربها نظرا، الرواية بعدها عن الحسن قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. والرواية الأخرى عن عطية قال وهم ينظرون إلى الله عز وجل لا تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره محيط بهم، فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا أحد وجوه تفسير لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، فيها خلاف من العلماء لكن هذه أحد وجوه تفسير هذه الآية إذا كانت في ماذا في الآخرة، فإنها لا تدركه هنا ليس المراد بها لا تنظر إليه وإنما لا تحيط به، فإذا لأن عدم الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فتقع الرؤية ولكن من دون إدراك، وهذا طبعا في كلام العلماء فيه. هذا القول هو القول الصحيح الذي عليه أهل السنة قاطبة، طبعا خالف في ذلك المعتزلة ومن نحى نحوهم في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. مجاهد وأبو صالح كما تلاحظون لهم قول آخر، فسروا الآية على أنها تنتظر الثواب من ربها، وهذا القول هو الذي قال به المعتزلة. مجاهد لما كان موجودا يعني توفي 104 أو 105 أو 102 أو 103 على حسب الخلاف بين العلماء، لم تكن المعتزلة الآن قد نشأت وبرزت، لأن المعتزلة إنما كانوا من تلاميذ من؟ من تلاميذ الحسن البصري، من تلاميذ الحسن البصري، ونشأ الاعتزال بين واصل بن عطاء وبين عمرو بن عبيد، يعني بين واصل وبين عمرو بن عبيد من تلاميذ الحسن البصري، من هناك بدأ أو نشأ الاعتزال. وأيضا لو قرأنا في تاريخ هؤلاء من نشأ عليهم الاعتزال هل ورد عنهم نفي للرؤية بالذات أو لا يحتاج إلى بحث، لكن من أوائل أو يعني المتقدمين من علماء الذين نفى الرؤية وإن كان متأخرا قليلا عن هؤلاء الأخفش في كتابه معاني القرآن نص على هذا التفسير أن تنتظر ثواب ربها توفي 215 يعتبر متأخرا نوعا ما، لكن المقصد أننا نحتاج هنا إلى نظر تاريخي لنعرف أو لنتبين هل هذا القول إن هذا القول الذي ذكره مجاهد وذهب إليه أيضا أبو صالح ومن رواته، هل هذا القول هو بسبب ما يظنه بعضهم أنه اعتزال يعني أنه مذهب اعتزالي؟ نقول لا، إن قطعا هذا القول ليس من باب تبني المذهب الاعتزالي. ولا زال الإشكال قائم، كيف وجه مجاهد وبعده أبو صالح، كيف وجه هذه الآية لهذا المعنى الغريب؟ طبعا المجاهد له تأويلات أخرى غير هذه، يعني لتأويلات اعترض عليها فيها، مثل مسخ بني إسرائيل وكونه راه تمثيلا، أو الميزان وراه أيضا من باب التمثيل، وهذه أيضا وصرفها إلى أن تنتظر ثواب ربها. عبارته هنا لما قيل له في حديث فيرون ربهم، وهذه مشكلة أخرى، أنه قال: فقلت المجاهد إن ناسا يقولون إنه يرى، قال: يرى ولا يراه شيء. قال: يرى ولا يراه شيء. هذه الحقيقة من المواطن الصعب حلها، لكن لو كان في تفسير الآية سنجد الآن أحد أئمة أهل السنة كيف يتعامل مع رواية الإمام مجاهد رحمه الله تعالى بعد قليل. أبو صالح نفس القضية، من فقه الإمام الطبري إن كان الترتيب كما هو موجود كذا، أنه لما انتهى من رواية مجاهد وأبي صالح أورد حديث ابن عمر والأثر عن أبي الصعباء الموصلي، وفيه إثبات ماذا؟ الرؤية، وكأنه رد على مجاهد وعلى أبي صالح، ثم نص على الرد صراحة لما قال: وأولى القولين بالصواب، ثم ذكر الرأي واستند أيضا إلى حديث النبوي. وكان الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن هذا القول ذهب إليه مجاهد، لم يقل به من هو في طبقته، ولم يقل به أيضا جيل الصحابة، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش خلافه. فالطبقات الثلاث كلها، يعني اللي هم الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، كلهم على هذا المعنى إن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. اللي هو وين معليش أيها حدثني من عن ابن عمر، لهذا هو وأورده هنا كأنه رد ضمني، لأنه الآن مجاهد يروي عن ابن عمر، ولماذا هو فقه الإمام هنا أنه هذا يقول لك لاحظ مجاهد روى ومع ذلك إيش خالف رأي ابن عمر. نعم. لا يا شيخ، هو الآن علق على الحديث، قال: يقولون في حديث فيرون ربهم، هذا منصور يقول له: كان أناس يقولون في حديث فيرون ربهم، قلت لمجاهد إن ناس يقولون إنه يرى بناء على هذا الحديث. قد يكون طيب الآن مجاهد عن ابن عمر قال إن أدنى أهل الجنة في منزلة، كيف ما يكون ورده؟ ففيه إشكال. على العموم هذا إشكال وارد. نعم. اللي يتعرض هو موطن كبير، لكنه تعرض لهم في مواطن أخرى، تعرض لهم، لكن هل تعرض لهم في قضية الرؤية؟ صراحة ما أذكر، لكن في مواطن أخرى تعرض لهم. في شيء ثاني؟ لا، ما يعرض بتشكيك بالنقل، هو يريد أن أقول لك أن مجاهد مع أنه نقل إلا أنه خالف. الإمام إسحاق بن راهوية في مسنده، وهذا المسند الحقيقة أن ما يوجد منه قطعة، وكم أتمنى لو يمن الله سبحانه وتعالى علينا بوجود بقية، لأن له تعليقات نفيسة جدا. الإمام إسحاق علق على هذه الرواية، الرواية الواردة عن مجاهد، سأقرأ بطوله لأهميته. يقول: قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم، وهو من أعظم نعم أهل الجنة. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول: يومئذ مشرقة إلى الله ناظرة إلى الجنة. وإنما معنى قول من قال تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة. لاحظوا الآن، يقول من قال إن المراد تنتظر الثواب ولا يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة. ألا ترى إلى مجاهد حين فسر الآية فسره على معنى ما وصفنا، يعني قبل دخول الجنة، قال إلى ربها ناظرة، قال ينظرون الثواب. تفسير الآية يجيء على أوجهن، هذا كلام من إسحاق، يقول تفسير الآية يجيء على أوجه، يعني هذا وجه من الأوجه التي تحتملها الآية. ثم قال: وهي نواظر يوم القيامة، فتجيء الآية مصدقة لمعنى الآية الأخرى، وهي في الظاهر عند من يجهل تأويلها مخالف للآخر، كما جهل من سأل ابن عباس عن قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وعن قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وكأن في الظاهر إحداهما مخالفة للأخرى، فأجابه ابن عباس بأنهما مؤتربتان، فسر قوله فلا أنساب بينهما يومئذ ولا يتساءلون، قال هذه النفخة الأولى، إذ لم يبق على وجه الأرض لم يكن بينهم يومئذ النسب. وقالوا إذا أدخل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتبين أن معنى الآيتين معنى واحد، وكأن في الظاهر خلافا، حتى أن ابن عباس قال للسائل ما أشبه عليك من نحو ذلك من القرآن فهو كما وصفنا. فلذلك قلنا أن قول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في الدنيا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقد تحقق عند من عقل عن الله عز وجل أن عائشة تفسرت هذه الآية على الدنيا، وتفسرها المبتدعة على أنها في الدنيا والآخرة، فأسقطوا معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين ما وصفنا في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون، فأزال ذلك عن الكفار وثبتت الآية لأهل الجنة. ولقد قيل لابن المبارك إن فلانا فسر الآيتين لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على أنها مخالفة للأخرى، فلذلك أرى الوقف في الرؤية. فقال ابن المبارك جهل الشيخ معنى الآية التي قال الله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليست بمخالفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن هذه في الدنيا وتلك بالآخرة، حيث أنه قال لا تفشوا هذا عن الشيخ تدعيه الجهمية ورآه منه غلطا، ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما كان قد علم أن أهل الجنة يرون ربهم فيسأل ربه أن يريه في الدنيا، إلى آخر كلامه فيما يتعلق بهذا. يعني خلاصة كلام الإمام الآن إسحاق بن راهوية كانه يقول لو حملنا كلام مجاهد على أنه الرؤية قبل دخول الجنة، الرؤية قبل دخول الجنة، لكان وجها من التأويل محتملا، وهذا من لطائف ما وقفت عليه في تخريج قول مجاهد. لكن الحقيقة يشكل عليه هذه العبارة التي قبل قليل قلناها أنه في تفسير الحديث، مما يشير إلى قوة ما ذكره الإمام إسحاق بن راهوية ما ورد من روايات عن الإمام مجاهد صريحة في إثبات الرؤية في هذه الآية. لكن هذه الآثار التي وردت في كتاب اللالكائي اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو يذكر من قال بالرؤية، ذكر قالوا من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد، ثم أسند لكل واحد منهم. روايته عن مجاهد قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد الحجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشعري عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قالت نظرت إلى ربها ناظرة. وأورد رواية أخرى عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. هذه سنيد أخرى غير السنيد التي عند الإمام الطبري. رواها الإمام عبد الله بن أحمد باختصار بنفس الرواية عن شريك عن منصور عن مجاهد قال وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة، هكذا أوردها. والرواية الواردة عند اللالكائي صريحة في إثبات الرؤية. هذه تحتاج حقيقة إلى بحث خاص ما يتعلق بمذهب مجاهد، وتخريج الإمام إسحاق بن راهوية مليح ولطيف في مثل هذه، فلا يقع هناك إشكال، لكن نقول لا زالت مسألة محل بحث. يبقى عندنا مسألة في هذه الآية أحب أيضا ننتبه لها، وقد أشار إليها أيضا الإمام الدارمي في رده على الجهمية، وأن بعض المعتزلة احتج على نفي الرؤية بماذا؟ بكلام مجاهد. هل أهل الاعتزال أهل آثار؟ لا. لاحظ ماذا يقول إمام الدارمي رحمه الله تعالى ويناقش هذا المعتزلي، يقول واحتج محتج منهم أي من المعتزلة بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. قلنا نعم تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. يعني كانوا يقول الآن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها لا ينفي الرؤية، لأن أعظم الثواب ما هو رؤية الباري سبحانه وتعالى. هذا تخريج آخر أيضا عند الإمام الدارمي. قال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوظا القول إليه مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة من التابعين. أو لستم زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار ولا تحتجون بها، لأنهم يرون أخبار إيش؟ أحد. فكيف تحتجون بالآثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان، وتركتم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إذ خالفت مذهبكم؟ فأما إذا قررتم بقبول الآثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعده، لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد، وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم. فكيف ألزمتم أنفسكم باتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يأم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. هذا كلام الإمام الدارمي وكلام يعني مهم ونفيس، وحرصت أيضا على ذكر كلام الإمام الدارمي لأن بعض المعاصرين وسبقهم غيرهم يحتجون على من ينحو إلى إثبات الصفات ببعض الأخبار الواردة عن بعض السلف في الاعتراض على بعض الصفات، مثل قول النخعي في قول سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، اعترض على هذه القراءة، وآسف شريح فقال النخعي إن أو شريح قال إن شريح كان يعجبه علمه فرد عليه. فأقصد من ذلك أنه كونه يرد عن بعض السلف أفراد في مثل هذه المسائل فإنه لا يعني أن مذهب السلف العام هو كان ماذا؟ التأويل. لا يعني مذهبه كان ماذا؟ مذهبهم العام كان التأويل، وإنما كان الإثبات. وأيضا مذهبهم في الإثبات ليس كما فهمه جماعات من أهل الكلام، ومن آخرهم الإمام المحرر الطاهر بن عاشور، فإنه رحمه الله تعالى لما جاء عند هذه الآية أشار إلى أن مذهب السلف هو التفويض في المعاني، وأنهم تركوا الكلام عنها من باب السلامة. وهذا لا شك أنه فهم ليس بدقيق ولا صواب، وقد نبه عليه جماعات من أهل العلم في أن مذهب السلف لم يكن التفويض الذي نسب إليهم أو نسب إليهم بعض المتكلمين، بل إنهم يثبتون المعنى. وكلام الإمام مالك بالذات وهو إمام للطاهر بن عاشور لأنه مالكي واضح جدا في عبارته، قال لما سئل عن السواء قال إيش؟ الاستواء معلوم، يعني يجي من جهة المعنى، والكيف غير معقول إلى آخر الأثر الوارد عن مالك. فالمقصود من ذلك أن يجب أن ننتبه إلى مثل هذه الأشياء التي يقع فيها نزاعات بين الناس، وقد تقع فيها شبه، يعني قد تقع فيها شبه. آخر ما أختم به لكي ما أدري أخشى أن نطيل عليكم، لكن نختم به لكي نكمل الآية التي معنا، النظر في النزاعات التي كانت بين علماء السلف في مثل هذه الآيات، ماذا كانت تحدث فيما بينهم من جهة الأخلاق؟ المجاهد رحمه الله تعالى كما لاحظنا عنده بعض الآراء اللي فيها شذوذ، يعني مثل تفسيره كما قلنا لمسخ القردة والخنازير، وتفسيره للميزان، وتفسيره لهذه الآية، وتفسيره أيضا لعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مجموعة من التفسيرات، ومع ذلك يقولون عنه ماذا؟ إمام التابعين في إيش؟ التفسير. ويقول سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد إيش؟ هل اطرحوا رأي مجاهد من أجل هذه الأقوال؟ إذن الذي يريد أن نؤسسه فيما بيننا يعني طلاب العلم أن تكون مثل هذه الأمور في مجال النقاش وليست في مجال ماذا؟ الاحتقان بين النفوس، يعني نبعد المشاحنة بين النفوس ونناقش مسألة علميا. ولكن مع الأسف طبعا هذه قضية قدرها الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مشاحنة بين النفوس، وتنتقل المسائل من القضايا العلمية إلى القضايا النفسية و الشخصية، وهذه لا شك أنها مشكلة معضلة موجودة عندنا ظاهرة وطافحة على السطح، سواء بين المسلمين ثم بين الطوائف المسلمين وحتى بين المسلمين ومن يخالفهم. فهذه مشاعة لا نتكلم عن هذا بعموم، لكن أقصد حينما أتكلم عن دائرة طلبة العلم من أهل السنة من أي طائفة كان يعني من أي طائفة كانوا، في أن هذه الأمور إذا دخلت إلى مسألة الاحتقانات والدعاوى فهذه مشكلة. وأنا من أعجب ما رأيت أن بعض من يتبع المنهج الكلامي والمذهب الكلامي، يعني المذهب الكلامي، يصف من ينسب نفسه إلى السلف بأوصاف هي أشبه بقول القائل رمتني بدائها وانسلت. فإذا جاء أحد من يعني من 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 طلبة العلم يكون عنده حدة مثلا، وهو من يتبع منهج أهل السنة والجماعة اللي هو يسميه المنهج السلفي، ويناقش هذا ويرى أن مذهبه خلفي ويحد عليه في العبارة، تجد أن هذا يستخدم العبارات انظر ماذا يقول انظر ماذا يقول، مع أنه نفس الشخص تجده في كلامه في غير هذا الموطن حين يتكلم عن ابن تيمية، عن ابن القيم، عن محمد بن عبد الوهاب، عن غيره، يأتي بلسان حاد ويتكلم بأوصاف ينبو عنها أن تكون وصف تخرج من مسلم معتدل متزن في كلامه، يضبط كلامه وبقال الله وقال رسوله، تجي يقول كلام لا يقبل ممجوج وكأنه لم يقل شيئا. أما لما يأتي يعارضه أحد يبدأ يتكلم ويسلط لسانه. فأنا لا أقول أن هذا موجود عند هؤلاء دون هؤلاء، لا هو موجود، يعني هذه المشاحة بين أتباع هذه الطوائف موجود، لكن كم نتمنى أن نلقيها أمنية أن يكون عندنا لمثل هذه الأمور نقاش علمي بعيد عن مثل هذه الأمور، لأن الحزازات هذه تبعد عن قبول الحق. حينما ينتصر الإنسان لنفسه فإنه حتى لو علم الحق مع غيره فإنه لا يستطيع قبوله لأنه يصعب عليه في تلك اللحظة، لكن لو كان طالب حق فإنه على الأقل على الأقل يكون عنده نوع من تحييد مثل القضايا ما يناقشها وينتهي عنها، أو يكون عنده مناقشة علمية حتى لو كان مقتنعا بغير ما يراه الآخر من يعني أهل الإسلام، يكون على الأقل قناعة هذه أن يقول الله هذا ما أدين الله به وينتهي الأمر. فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، إنها مسألة حساسة جدا، وسبق أن طرحتها في هذه المجالس، فأحب أيضا أعيدها كلما جاء تذكر بها أن يكون عندنا هذا الأمر. أنا أكره كثيرا أن ينتقل الحديث مثل الأمور من الجانب العلمي إلى الجانب الشخصي والنفسي، فتستولي علينا أخلاقنا الرديئة في أن نجعلها هي إيش المنطلق في إثبات القضايا العلمية. لا بد من التجرد، وأن كل إنسان دائما يستطيع قدر الطاقة أن يتجرد، لو أخطأ يعترف بخطئه وينتهي الأمر. أما أن نكون على هذا الأسلوب نجده أحيانا في بعض مواقع الإنترنت هذا مشكل جدا، ويزعجني جدا هذا النوع من الناس الذي يرمي الناس بكل قبيحة ويغضب إذا رمي بشيء من ذلك. هذه مشكلة لا شك معضلة. حتى هذا أنا دائما أقول للطلاب أن بعض الناس هؤلاء الذين أوتوا علما وصار عندهم بعض الأخلاق اللازمة لهم، يعني عنده حدة أو عنف أو شدة، هذا الإنسان لو لم يكن لو سلب منه العلم، يعني لو تصورناه ليس عالما وتصورناه مقابل عالم يعني في 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 مهنة رديئة زبالا أو بوابا أو غيرها، أخلاقه باقية فيه نفسها، يعني مجاحناته وإحنه تنتقل من كونه يناقش في قضايا العلم إلى أن تكون إحنه ومجاحناته على ما هي عليه من يعني وظيفته الأخرى. لكن لا شك أن العلم يهذب، وهذا هو الأصل فيه، لكن بعض الأخلاق سبحان الله كما نلاحظ لا تكاد تتهذب حتى مع وجود العلم. وقد سبق أن طرحت لكم أيضا في المجالس تعليقات في غير ما مرة في قول الله سبحانه وتعالى نبيه وهي في سورة مكية متقدمة، وأما السائل فلا تنهر. والسائل كما هو معلوم يشمل سائل الدين وسائل المال، ليس مقام نفصل في تلك الآية، لكن سائل الدين أليس نجد بعض العلماء وبعض طلبة العلم إذا سأله بعض الناس نجد أنه ينهره؟ أنا في نظري أن هذا يخالف لتأديب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تنهر سائل الدين؟ إلا إذا ظهر مثل ما ظهر لبعض الصحابة أن صبيغا كان يسأل من باب السؤال ليس في المشكلات ويسأل من أجل الشبهة، هذا أمره آخر. لكن ليس كل من يطلب العلم في مثل مقام صبيغ. فإذا يجب أن نرفق بماذا؟ بالسائل، يجب أن نرفق بالسائل، لأن الله سبحانه وتعالى ربى نبيه في بدايات دعوته قال وأما السائل فلا تنهر، وفي المدينة قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. فهذه آداب يجب أن يلتزم بها من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم. لعلنا نكمل فقط الآية ونقل عنها. تفضل شيخ.
صلى الله عليه. وقوله بوجوه يومئذ باسرة، يقول تعالى ذكره وجوه يومئذ متغيرة الألوان مسودة كالح، يقال بسرت وجهه أبصره بسرة، إذا فعلت ذلك وبسر وجهه فهو باسر.
ولا بسر وجهه.
أحسن عليك. وبسر وجهه فهو باسر بين البصور. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح.
لا معلش، يبدونها بسر وجهه ولا لا؟ هم شكلوها عندي بسر وجهه، وكانوا يريد أن يبين أنها متعدي ولازم ولا لا؟ يعني بسرت وجهه هذا متعدي، وبسر وجهه هذا لازم، يبدونه وجهه أدق. نعم
أحسن الله إليك. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله باسرة قال كاشرة. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة ووجوه يومئذ باسرة أي كالحة. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله باسرة قال عابسة. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة باسرة قال عابسة.
كما تلاحظون طبعا اختلاف السلف هنا اختلاف إيش؟ عبارة فقط، يعني اختلاف عبارة وليس من باب اختلاف التضاد كما هو معلوم. نعم. طب بسرة أين ورد في القرآن باسرة؟ ثم عبسة، ثم عبس وبصر في حق من؟ في حق الوليد. في سورة عبس ماذا قال؟ عبس وتولى. في عبس بعض المفسرين في قول عبس يتحرج من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعبوس الوجه، مع أن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بنبيه وصف نبيه بماذا؟ بعبوس الوجه. نعم
أحسن رأيك. وقوله تظن أن يفعل بها فاقرة، يقول تعالى ذكره تعلم أنه يفعل بها داهية، والفاقرة الداهية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تظن أن يفعل بها فاقرة قال داهية. وساق بإسناد عن سعيد عن قتادة تظن أن يفعل بها فاقرة أي شر. وساق بإسناد قول ابن زيد في قوله تظن أن يفعل بها فاقرة قال تظن أنها ستدخل النار قال تلك الفاقرة.
طبعا هذا تفسير بالنتيجة، يعني الفاقرة اللي هي النار تفسير بالنتيجة. طبعا شر وداهية هذا متقارب في المعاني، يبقى عند العبارة الأخيرة. نعم
أحسن الله إليك. وأصل الفاقرة الوسم الذي يفقر به على الأنف،
أو يكون أصل الفاقرة ما يكسر فقر الظهر، يعني يرجع إلى فقر الظهر، وهذا أبلغ، يعني كان فاقر عن شيء قد إيش شله وقطعه، يعني يكون من كسر فقر الظهر. لعلنا نقف عند هذا الحد. نعم إيه تظن هنا بمعنى اليقين، الظن هنا بمعنى اليقين، وغالب الظن الذي يأتي في الآخرة فهو في اليقين، الظن الذي يأتي في الآخرة في اليقين. سبحانك اللهم وبحمدك.